كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنى المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى سنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أحيي المشاهدين الأعزاء كما أحيي الطلاب الذين بين يدي، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينفع بكم وأن ينفعكم، وأن يجعل العلم الذي تتعلمونه علما نافعا غير ضار، وأن يجعل عملكم في رضاه خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد ذلك تكلمنا في المرة الماضية عن العدالة وبسطنا الأمر فيها، وتكلمنا عن الضبط وبينا أن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. وقلنا أن ضبط الصدر يشترط فيه جملة من الشروط: الأول أن يكون متيقظا غير مغفل، أن يكون متيقظا غير مغفل، يعني يميز حديثه عن حديث غيره، وهذا تلقائيا يقتضي أن لا يقبل التلقين، أن لا يقبل التلقين. ووضحنا ما هو التلقين وما معناه، كما ذكر العلماء أيضا أن يوافق حديثه حديث الثقات فلا يخالف الثقات ولا يتفرد، لأن المخالفة إشارة إلى شذوذه وخطئه، لأن الراوي إذا خالف جماعة الرواة دل على خطأ وقع منه، خاصة إذا كان الرواة الذين خالفهم رواة ثقات، فهذا يدل على خطئه. فإذا لو أردنا أن نقول أن يكون متيقظا غير مغفل، أن لا يقبل التلقين، ثم أن يوافق الثقات في حديثهم فلا يتفرد عنهم ولا يخالف، خاصة في عصر اشتهار الرواية. نعم، هذه بعض القيود التي ذكرها. طبعا وفي حالة الرواية بالمعنى قيد آخر ذكره العلماء، أنه إذا روى بالمعنى فإنه ينبغي أن يكون عالما بالعربية، عالما بما يحيل إليها من المعاني، بحيث أنه يعرف الألفاظ التي ينبغي أن تستخدم بدل الألفاظ التي هي من ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بما أنه أراد أن يروي بالمعنى، فيعلم ما ينبغي أن يستعيض عنه من هذه الألفاظ بتلك الألفاظ. نعم، هذه الشروط، بل هذه أبرز الشروط التي ذكرها العلماء في ضبط الصدر. ثم تكلموا عن ضبط الكتاب، وقالوا أيضا أن ضبط الكتاب يشترط فيه جملة من الشروط. الشرط الأول هو أن يكون متيقظا غير مغفل، أي أن يميز حديثه من حديث غيره. ستقول لي: طب كيف هو ضابط كتابا، يعني هو ضابط كتاب فهو يستطيع أن يميز؟ لا لا لا، سنأتي إلى هذا. بالنسبة لضبط الكتاب حقيقة يا إخوة، ذكر العلماء في هذا الضبط، قالوا أن يكون ضابطا لكتاب إن حدث من كتابه، أن يكون ضابطا، أيضا يشترط من الشروط أن يكون ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، أن يكون ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، بمعنى أن يميز خطه عن خط غيره، فإذا أدخل عليه بخط على نسخته بخط مغاير لخطه ميز أن هذا ليس من حديثه وليس من خطه. نعم، وهذا له واقع ملموس. هذه القواعد يا إخوة ليست نظرية، هذه قواعد لها واقع تطبيقي ملموس. من هذا، عندنا راوي معروف اسمه عبد الله بن صالح كاتب الليث، هذا الرجل مختص بالليث بن سعد، حتى صار نعته لقب كاتب الليث بن سعد، ونعرف أن الليث بن سعد فقيه من الفقهاء، عالم من أكبر من أكابر علماء الحديث، حتى إن الإمام الشافعي لما سئل قال هو أفقه من مالك، مالك بن أنس صاحب إمام دار الهجرة، نعم هو قال هو أفقه من مالك، يعني رجل تشد إليه الرحال في طلب العلم في الفقه والحديث، وفي الحديث متمكن قوي، يعني حديثه مرغوب مطلوب، مدار أسميد في مدرسة المصرية، في المدرسة المصرية، لأنه من أهل مصر. فعبد الله بن صالح كاتب الليث مختص فيه، ذكره أنه لازم ليت 20 سنة. إذن الآن تريد أفضل من هذا الاختصاص في اختصاص؟ لا، لازم ملازمة طويلة، لكن مع ذلك لم يقبل العلماء حديثه عن الليث. ليه؟ لماذا؟ الرجل فيه 3 إشكالات عنده من المشاكل حقيقة، 3 مشاكل. الإشكال الأول أن حفظه رديء، سيء الحفظ، ولذلك كان يعتمد على كتابه، فحفظه رديء. فروايته عموما عن سائر المصريين، عن أئمة المصريين كيحيى بن أيوب الغاثقي، عبد الله بن لهيعة، معاوية بن صالح، هؤلاء المدرسة المصرية، روايته عنهم ضعيفة، لأنه كان يعتمد على حفظه، كان يعتمد على حفظه، وحفظه سيء رديء. طب هاي فهمناها، إذا روايته عن غير الليث واضحة، يعني تبين لنا لما لم يقبل علماء هذه الرواية، لأنه اعتمد على حفظه وحفظه رديء سيء الحفظ. طب إيش المشكلة؟ إذا ما المشكلة مع الليث وهو كان يكتب حديث الليث كتابة؟ الإشكال الثالث يتضح منه هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث من يعني مشكلات حديثه تكمن في 3: أولا رداءة حفظه، الأمر الثاني أنه في آخر أيامه لازم رجلا اسمه خالد بن نجيح المصري، كذاب يكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسرع التلاميذ خطا وأضبطهم، لكنه كذاب. فكانوا لما يذهبوا عند الشيخ فيكتبوا يعتمدوا على كتابه، فيزيد وينقص من حديث، ويؤلف ويكذب الأحاديث ويسرق ويركب الأحاديث والأسانيد. فبلي بهذا، وليس هو وحده، جماعة من الرواة الصدوقين أو كذا، يعني الذين خف ضبطهم شيئا ما، بلوا بخالد بن نجيح فضعفت روايتهم لرفقته. هذه الرفقة السيئة سبحان الله لا تأتي بخير. هذا الإشكال وضح. طب الإشكال في الليث بن سعد، إذن قلت أن مشاكله 3. نعم، الأول لا ارتباط له بالليث، لأنه يعتمد كان على حفظه، والرجل عند الليث كان يكتب. الثاني أيضا لا ارتباط له بالليث. ليه؟ لأنه أكثر الناس ملازمة وضبطا وإتقانا من؟ هو نفسه عبد الله بن صالح، لن يحتاج إلى خالد بن نجيح حتى يأخذ منه حديث الليث، وهو الذي لازمه 20 سنة، صح ولا لا؟ إذن ما المشكلة؟ اسمعوا إلى ما قاله الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين، يصف الإشكال وسبب ضعف روايته عن من اختص به ولازمه 20 سنة. يقول قال: هو منكر الحديث جدا، يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات، وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة، وكان في نفسه صدوقا، إذن ما طعنه في عدالته، المشكلة ليست في عدالته، وكان في نفسه صدوقا، يعني صاحب عدل، صاحب ديانة، يكتب لليث بن سعد الحساب، وكان كاتبه على الغلات، وإنما وقع المناكير في حديثه من قبل جار له رجل سوء. إيش هذه القصة؟ اسمع، يقول ابن حبان، يقول: سمعت ابن خزيمة شيخه يقول: كان له جار بينه وبينه عداوة، فكان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح، يعني يكتب الحديث على كأنه من رواية الليث بن سعد، ويكتب في قرطاس بخط يشبه خط عبد الله بن صالح، يعني هنا دخلت عليه أنه لم يميز خطه عن خط غيره هنا. فقال: ويكتب في قرطاس بخط يشبه خط عبد الله بن صالح، ويطرحه في داره في وسط كتبه، فيجده عبد الله فيظنه خطه وكتابه، فيحدث به فيتوهم أنه خطه وسماعه، فمن ناحية وقعت المناكير في أخباره. إذن لها أثر ولا ليس لها أثر؟ أثرت في روايته وأضعفت روايته، مع أن حقه أن يكون خليقا بأن يكون من أثبت الناس في الليث بن سعد، لأمرين: لطول الملازمة، ولأنه اعتمد على الكتابة، فهذا التثبت، غاية التثبت. إذن الآن هذه هي شروط الضبط، سواء كان ضبط كتاب صدري أو ضبط كتاب. بهذا نكون انتهينا على عجل وعجالة من العدالة والضبط. الآن العدل الضابط، من خلال هذا الكلام نستطيع أن نقول كأنني أريد أن أقول أن الرواة نستطيع أن نقسمهم باعتبار كلام العلماء عليهم إلى أقسام. فلننظر الآن إلى ما هو على اللوح. يقول انظر تقسيم الرواة من حيث ما ورد فيهم من جرح أو تعديل أي من حيث الثقة وعدمها انتبهوا إلى قسمين. القسم الأول من عرفت عدالته أو ضبطه أو كلاهما. يا إخوة الآن هذه الكلمات الطيبة ستجمع لنا كل ما سبق من الدرسين الماضيين، سنلخصها بها، يعني هذه كل ما تكلمناه سيكون بإذن الله عز وجل هذه مختصره ومعتصره. من عرفت عدالته أو ضبطه أو كلاهما. والنوع الثاني من لم تعرف عدالته أو ضبطه، يعني رجل تكلم في عدالته أو ضبطه بتوثيق أو بغير، سنأمر على الأقسام. ورواة إيش لم يتكلم فيهم، لم يعرف فيهم لا عدالة أو ضبط، لم يتكلم في عدالتهم أو في ضبطهم، هؤلاء الذين نسميهم المجهولون. نعم هؤلاء هم المجهولون. إذن من هو المجهول؟ الذي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، الذي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل. والمجهول على قسمين، مجهول عين ومجهول حال. ومجهول الحال حقيقة هو المستور، وبعض العلماء جعلهم ثلاثة أقسام، فجعل مجهول عين قسم، ومجهول الحال قسم، والمستور قسما ثالثا. لكن الحق حقيقة من صنيع المحدثين هو ما قرره الحافظ ابن حجر أن المستور هو مجهول الحال. إذا نجعلها على قسمين، وهذا أيسر للطالب وأنفع لواقع الرواية، لواقع الاستفادة العملية، تطبيق العمل. مجهول العين ما هو؟ من خلال كلمة مجهول العين كأن عدالته الظاهرة والباطنة لم تعرف، صح ولا لا؟ جهلت عدالته ظاهرا وباطنا. أما مجهول الحال كأن عدالته الباطنة عرفت لكن عدالته الظاهرة لم تعرف. مجهول الحال حاله الظاهر لم يعرف لنا، لكن عدالته الباطنة، يعني أعني العدالة الباطنة نعني بها العدل، والعدالة الظاهرة نعني بها الضبط. فهمتم علي؟ العدالة الباطنة هي العدل، شروط العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من سواد الفسق وخوارم المروءة. وشروط والعدالة الظاهرة هي ضبطه ومتى إتقانه ومدى إتقانه وضبطه لحديثه. مجهول العين هو الذي جهلت عدالته الظاهرة والباطنة، ومجهول الحال جهلت عدالته الظاهرة وعرفت عدالته الباطنة. إن أردت أن نعرفها بتعريف جامع مانع بدل هذا التعريف الذي قد تقول طب هذا الآن كيف أعرف، نقول مجهول الحال، من أراد أن يكتب فليكتب، مجهول الحال هو من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يذكر فيه جرح أو تعديل، هذا مجهول العين. آسف، مجهول العين هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد. في كل كتب السنة لم يكن له من تلاميذه إلا راو، هذا إن دل فيدل على قلة وندرة في، يعني ليس له عناية بعلم الحديث أبدا، وقعت له رواية فنقل رواها فقط، فلم يعلم العلماء لا حال الظاهرة ولا حال الباطنة. هذا هو مجهول العين، هو الذي لم يروى عنه إلا راو واحد ولم يذكر فيه جرح أو تعديل. مجهول الحال ما هو؟ هو الذي روى عنه اثنان فأكثر ولكن أيضا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل. إذن مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل. إذن ما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ كلاهما لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، لكن الأول أغمق في الجهالة وأغوص في الجهالة، ما روى عنه إلا واحد، ليس مشهورا بطلب العلم البتة، بينما مجهول الحال أحسن حالا. لذلك كلا قسمين من أقسام الحديث الضعيف، المجهول من الحديث الضعيف، أليس كذلك؟ لكن هذا ليس كهذا في الضعف، يتفاوتون شيئا يسيرا في الضعف. إذن الآن نعود إلى ما كتب على اللوح، من لم تعرف عدالته أو ضبطه يقسم إلى مجهول العين ومجهول الحال وهو المستور. من عرفت عدالته أو ضبطه أو كلاهما، يا إخوتي ما شرحناه لا يخرج عن هذه الاحتمالات كلها. من عرفت عدالته أو ضبطه، إما أن يكون هو العدل الضابط، وهذا هو أعلى مراتب الرواة، وهذا هو الثقة، وهذا هو الثقة، العدل الضابط تحققت فيه شروط العدالة وشروط الضبط، وهذا هو الثقة وحديثه صحيح. نعم، المرتبة التي دونه أو دونها العدل الضابط الذي خف ضبطه شيئا ما، كأنني الآن بدأت أدخل في تعريف الحديث الحسن الذي سيأتينا، كأنني الآن استبقت الأمور وأريد أن أنهي الصحيح والحسن كله وأضع لك جملة واحدة بأسلوب منظم مرتب يسهل عليك فهمه ومعرفته. العدل الضابط الذي خف ضبطه شيئا ما، شيئا قليلا يسيرا، وهذا الذي يقال عنه الصدوق وحديثه حسن. إذن ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول ضابط ضبطا قويا غالبا راجحا عليه الضبط، هنا ضابط لكن ضبطه قل قليلا نزل يسيرا وحديثه حسن. النوع الثالث هو العدل، هو عدل العدل غير الضابط الذي كثر غلطه، لا ما هو مطلق شيئا ما، هو عدل غير ضابط تحققت به شروط العدالة. لاحظوا، الأول تحققت به شروط العدالة والضبط، الثاني تحققت به شروط العدالة والضبط إلا أن ضبطه نزل شيئا يسيرا عن الأول. الثالث تحققت به شروط العدالة لكنها لم تتحقق به شروط الضبط، فهو الذي كثر غلطه شيئا ما. هذا إيش نسمي حديثه؟ هو الحديث الضعيف ضعفا يسيرا يسيرا يصلح في المتابعات والشواهد، أي أن حديثه ضعيف ينجبر بتعدد الطرق، أي أن حديثه ضعيف ينجبر بتعدد الطرق. النوع الرابع إذا كان الراوي إيش غير عدل، إذن هنا صار القدح وين؟ في عدالته. لاحظوا لما كان غير عدل ما نظرنا إلى ضبطه، خلاص، لأن المشكلة هنا في الرأس في الهرم، المشكلة في ديانته، ما نسأل ضابط ولا غير، يعني كأنني أريد أن أقول غير عدل وضابط مثل غير عدل وغير ضابط، يعني رجل تحققت به صفة الضبط لكن العدالة زالت، حاله كحال رجل زالت عدالته وضبطه، لأن المناط عندنا حقيقة والتركيز على العدالة وهي الأمانة والديانة، حتى لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يستهتر في حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيرويه بالمعنى على وجه لا يوافق العربية أو أي شيء بزيادة في الحديث أو نقصان فيه. إذن هذا يشمل نوعين، النوع الرابع والأخير، إما أن يكون الراوي غير عدل أو أن يكون الراوي إيش عدل لكنه ضعيف ضعفا إيش شديدا، أكمل، ففحش غلطه اللي قبله فكثر غلطه شيئا ما. لاحظوا العبارة، هاي عبارة العلماء، كثر غلطه، هنا فحش، الأمر زاد عن حده. إذن النوع الرابع يشمل أمرين، غير العدل ولا يهمنا ضبطه ضابط أو غير ضابط ما يهمنا يعنينا الآن، أو العدل الذي ضعف حفظه ضعفا شديدا جدا فايش ففحش غلطه، صار غلطه غالبا على صوابه، صار غلطه غالبا على صوابه، وهذا الضعيف ضعفا شديدا لا يصلح في المتابعات ولا الشواهد، وهو الحديث الضعيف جدا الذي لا ينجبر إذن الآن كأنني أريد أن أقسم الأحاديث إلى حديث محتج به وله قسمين، وحديث غير أو حديث غير محتج به وهو على قسمين، حديث محتج به ينقسم إلى صحيح وحسن، وحديث غير محتج به ينقسم إلى حديث ضعيف ضعفا يسيرا يصلح في المتابعات، إذا في فن الاعتبار إذا أتت طرق له ومتابعات وشواهد يتقوى ويرتقي، وحديث لو أتى ما أتى لا يبقى، يبقى هو لا يرتقي ولا يتقوى، لا يتابع ولا يتابع، لا ينجبر ولا يتقوى بحال من الأحوال. حقيقة يا إخوة، لو أردنا الآن أن نسقط أن ندرسكم الآن ألفاظ الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل على هذه الشجرة لاستطعنا بفضل الله، هذه من يسرها وسهولتها. المرتبة الأولى مرتبة الثقة، الثقة الثقة، ثقة حاث، ثقة ثبت، أمير المؤمنين، طبعا يدخل فيها تلقائيا أول مراتب الصحابة، من أفعل التفضيل، أوثق الناس، أعلم الناس، أجل الناس، كأنه آية، كأنه مصحف، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الحديث حسن، صدوق محله الصدق ليس به بأس، لا بأس به، صالح الحديث. المرتبة الثالثة ضعيف سيء الحفظ، يهم ربما وهم، يهم كثيرا، كلها نفس المرتبة هذه، ضعيف سيء الحفظ ورحوم حولها، القضية مناطة بالضبط، بالضبط ما زلنا. المرتبة الأخيرة هي الطعن بالعدالة، كذاب، سارق، متهم بالكذب، متروك، واهن، ارمي بحديثه، مطروح الحديث، لا يحتج بحديثه ولا يكتب حديثه، واضح؟ إذن هذه لو أردنا أن ندرس الجرح على هذه التقسيمات لسهل علينا جدا. إذن الآن هذا ما يتعلق بالعدالة والضبط. وانظروا تحت شروط العدالة، وهذه تشترط حال الأداء لحال التحمل كما أسلفنا في الدرس الماضي، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، والفسق فسقان، فسق شهوة وفسق شبهة. أما شروط الضبط فانتظمت في أمرين، في شرطين، شروط ضبط الصدر وشروط ضبط الكتاب. شروط ضبط الصدر أن يؤدي الحديث كما سمعه فيحفظ حديثه فيقل سهوه وخطأه فيه. ما قلنا ينعدم يا إخوة سهوه وخطأ، لن ينعدم، لن ينعدم، وسيزداد الأمر بيانا في هذا الدرس عند الحديث عن العلة. فيقل سهوه وخطأ فيه، ويتحقق ذلك بما يلي: أن يكون متيقظا غير مغفل، أن لا يقبل التلقين، أن يوافق الثقات فيقل تفرده أو مخالفته لهم. ما قلنا ينعدم أيضا، فيقل تفرده ومخالفته لهم، كأنني أقبل تفرد الثقة أحيانا إذا قامت القرائن على أنه ضبط وأتقن، ومن ذلك لحديث الأفراد في صحيح البخاري ومسلم كحديث عمر رضي الله تعالى عنه، صح ولا لا؟ الشرط الرابع إن روى بالمعنى يستخدم الألفاظ التي تؤدي ذات المعنى، هذا ضبط الصدر. شروط ضبط الكتاب أن يكون أيضا متيقظا غير مغفل، وأن يكون حافظا لكتابه من الزيادة أو النقص فيه، فلا يعطيه لأحد أبدا، كتاب عزيز عليه ما يسلم لأحد، وإن اضطر فلا يعطيه إلا لمن يثق فيه، نعم أن يثق فيه وأن يكون موثوقا عنده. والأمر الآخر أن يميز خطه من خط غيره أو عن خط غيره. هذه العدالة وهذا الضبط الذي قام عليه علم مصطلح الحديث بأقسامه التي يحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح أو حسن أو ضعيف ضعفا يسيرا أو ضعيف لا ينجبر. بهذا نكون انتهينا من تعريف شيء أو بعض قواعد وقيود الحديث الصحيح. ما أتمنى نعيد ونقول ما الحديث الصحيح، من يعرف؟ اللاقط:
ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة.
جميل، وما زلت مصرا على نقل عدل ضابط تام الضبط. أين لك أن تأتي براو تام الضبط؟ ستسمع اليوم بإذن الله عز وجل ما يجعل هذه الكلمات تزول تماما. نعم، هذا كلام أخوكم، نعم يقوله طوائف من العلماء، هذا حق، يعني هو ينقل كلاما، لكن الحق التحقيق أن كلام ابن الصلاح هنا أليق وأسبك، أنه وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثل من أول السند إلى منتهى. إلى هنا شرحنا في الدروس الماضية من غير شذوذ ولا علة قادحة، فالآن سنتكلم عن الشذوذ وعن العلة. فنقول الشذوذ أو الحديث الشاذ، ما هو الحديث الشاذ لغة؟ لغة ما الشاذ؟ الشاذ المتفرد، بالضبط، من شذ شذ في النار، أي من تفرد عن الجماعة تفرد إلى النار، ويأكل الذئب من الغنم قاصية. إيه نعم، الشذوذ هو التفرد في اللغة، شذ عن القوم أي تفرد عنهم. وفي الاصطلاح حقيقة يا إخوتي في الاصطلاح له معنيان عند علمائنا علماء الرواية له معنيان. المعنى الأول أو تعريفان إن شئت تسمي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه لكثرة عدد أو زيادة حفظ. إذن المعنى هذا قائم على المخالفة، الثقة يخالف من هو أوثق منه، وهؤلاء أوثق منه إما عددا أو يعني هو قابل 10 مثلا من الثقات، إذن جميعهم في ثقات لكنه خالفهم، فهي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وقد يكون الأوثق منه من وجهين، إما من وجه العدد الكثرة أو من وجه الحفظ والإتقان، فهو ممكن ثقة يخالف ثقة واحد لكن هذا الثقة إمام حجة ضابط متقن وهو ثقة عادي أو صدوق. فهمت علي؟ إذن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه لكثرة عدد أو زيادة حفظ، وهذا حقيقة التعريف الذي عرفه الإمام الشافعي، هذا تعريف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إذ يقول اسمعوا: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروي غيره. يعني يقول الإمام الشافعي ليس الشاذ من الحديث أن يتفرد ثقة، هذا لا يسمى شاذا، هذا رأي الإمام الشافعي ورأي محترم موقر. ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، وإنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. إذن مخالفة الثقة لجماعة الثقات، صح ولا لا؟ إذن هو مقتصر هنا في هذا التعريف على المخالفة، مخالفة الثقة فقط. ونص الإمام أن تفرد الثقة لا يدخل هنا في الشاذ. هذا التعريف الأول، أو إن شئت فقل هو المنحى الأول لعلماء الحديث في فهم الشذوذ وما هو الشاذ. لكن هناك معنى آخر، تعريفا آخر، منحا آخر سلكه حقيقة جمهور المحدثين، نسمع. هو تفرد الثقة، الشاذ تفرد الراوي ثقة كان أم غير ثقة ممن لا يحتمل تفرده ولم يتابع عليه. إذن مطلق التفرد، الشاذ هنا هو تفرد الراوي ثقة أم، طبعا هو إذا تفرد غير ثقة منتهين منه، حديثه ضعيف، هذا من الضعيف الذي لا ينجبر أو الضعيف الذي لم يتابع، صح ولا لا؟ يحتاج إلى متابع فلم نجد له متابع فيبقى ضعيفا. لكن المشكلة في تفرد الثقة، لأن هذا التعريف خالف كلام الإمام الشافعي، صح ولا لا؟ الإمام الشافعي يقول لك الثقة الشاذ ليس هو المتفرد تفرد الثقة، إنما مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هنا قالوا لا، وتفرد الراوي ثقة كان أم غير ثقة ممن لا يحتمل تفرده. يعني إيش يعني هذا القيد ممن لا يحتمل تفرده؟ خرج بهذا القيد الرواة الثقات الذين احتمل تفردهم وأخرج حديثهم الأفراد في الصحيحين أو في أحدهما، احتمل تفرده، يعني أن الثقة من ضبطه وإتقانه وعلمه رأينا أنه تفرد في هذا الحديث وأن تفرده مقبول. ليش؟ لسعة علمه وسعة محفوظاته في الحديث، فلا يبعد أن يتفرد بحديث عن سائر الرواة، لسعة مدرسة، يكون مدرسة كالزهري، تفرد بأحاديث ولا مشكلة، موسوعة في علم الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. فمثله ما يتفرد بحديث لشدة عنايته بالحديث وجمعه له، ففي صدر آلاف من الأحاديث مؤلفة، مثله لا يحق له أن يتفرد؟ لا والله، لزيادة العلم الذي عنده هنا نقبل التفرد، لأن القرينة قامت على حفظه وإتقانه. وفي هذا التعريف يقول الإمام الحاكم اسمه: فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. يعني ثقة يتفرد لا يوافق الثقات، فلا يوافقه الثقات ولا يتابعه الثقات على حديثه. ألا توافقونني أن تعريف الحاكم يخالف شيئا ما كلام الإمام الشافعي؟ الشافعي يقول لك الشاذ ليس الشاذ من حديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره،
الإمام الحاكم يقول لك فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. ويقول الإمام الخليلي بعد أن نقل قول الإمام الشافعي، نقل كلام الإمام الشافعي ثم عقب الإمام الخليلي وهو إمام محقق من علماء الحديث، فقال الذي عليه حفاظ الحديث، يعني هو الآن ينقل إيه شيخ أخواننا، لا ينقل رأيه إنما ينقل ما توارد إليه من كلام أئمة الحديث وحفاظهم، الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يعني كان يقول لك متفرد، نسمع أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، المهم متفرد مين ما يكون، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، يعني إن شذ ضعيف هذا متروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. نعيد الكلام، كلام الإمام الخليل يقول الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، يشذ بذلك الإسناد شيخ ثقة كان أو غير ثقة. ولاحظوا عبارة شيخ، كلمة الشيخ يطلقها النقاد على من خف ضبطهم شيئا ما، لا يطلقونه على الثقة المرتبة العليا حقيقة، وهذا كلام الحافظ ابن رجب في شرح العلل. فالمهم نرجع إلى كلام الخليلي، قال أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. ويلخص لنا الإمام ابن رجب الحنبلي إمام العلل المسألة فيقول، اسمع إلى هذا الكلام والله يكتب بماء الذهب، وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه، يعني تفرد ولم ما كانوا يقول لك احنا نتكلم عن المتفرد الثقة المتفرد لا عن الثقة المخالف لغيره. نعيد، وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه أي قادحا فيه. اللهم، هاي تتمة كلام الإمام ابن رجب، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. أي والله، بكل حديث قرائن تنقدح في خلد الناقد تجعل التفرد مقبولا من الثقات الكبار أو من الثقات أو غير مقبول. هناك قرائن كحديث مالك تفرد ماله أو لا، هذه زيادة مالك في حديث ابن عمر في فرض رسول الله في زكاة فطر زيادة من المسلمين، كلام الإمام أحمد أن الزيادة مقبولة، ولكن لما لولا يعني كأن الإمام أحمد، أنا لا أحفظ الكلام بنصه الآن معناه، لكن موجود عند الحافظ بن رجب في شرح العلل، كلام الإمام أحمد يوحي أن يعني لولا أن العمريين قد تابعا مالكا وإلا كان في قبول رواية مالك شيء في هذه الزيادة. وندخل حينها في موضوع زيادة ثقة وليس موضوع بسطها، لكن حقيقة ينبغي أن تربطها يا طالب العلم زيادة الثقة هذه بهذه، نعم بهذا المبحث بالشذوذ، لأن الذين يقولون وهم الفقهاء يقولون أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، كانوا يا إخوة ما عندهم شيء اسمه شاذ، صح ولا لا؟ لأن الزائد فيه نوع مخالفة ولا ما فيه نوع مخالفة؟ الآن عندي 100 تلميذ عندي بين يدي، وفيهم النجيب وفيهم غير النجيب، فأتى تلميذ من التلاميذ وقال الشيخ قال كذا وكذا وكذا وزاد علي كلمات، الكل يقول لا لم يزد لم يقل إلا كذا وكذا، حقيقة ليست هي مخالفة؟ فيها نوع مخالفة على الأقل؟ نعم، ها زيادة الثقة فيها نوع مخالفة ثقة في سائر الثقات، فكيف بعد هذا أقول والله زيادة ثقة مقبولة مطلقا لما أعرف الحديث الصحيح أقول من غير شذوذ؟ هذا اضطراب. لذلك أهل الحديث ماشوا على نسق واحد، ساروا على خطوة وخطى واحدة، كما قال الحافظ ابن رجب أن لكل حديث ذوق خاص وفهم خاص، ينقدح قرائن خاصة تنقدح في ذهن الناقد فيقبل التفرد أو لا يقبل التفرد. هذا ما يتعلق بالشاذ اختصارا واعتصارا، وإلا فالمبحث من أراد بسطه حقيقة فليرجع إلى شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب، قد أجاد وأفاد وضرب الأمثلة وبسط المسائل فيه. إذن نعود الآن لتعريف الحديث الصحيح. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثل من أول السند إلى متام غير شذوذ ولا علة قادحة. لم يبقى علينا من قيوده الخمسة إلا قيدا واحدا أن نتكلم فيه وهي العلة، وبذلك نكون نغلق باب تعريف الحديث الصحيح ونكون قد ألممنا به إلمامة طيبة مباركة إن شاء الله عز وجل. طيب، ما هي العلة وما هو الحديث المعلول؟ العلة في اللغة المرض، يقال رجل عليل أي مريض ضعيف، هي المرض والضعف في اللغة، فيقال رجل عليل أي مريض ضعيف. ومن هذا كأنني ألمح إلى معنى المعنى الاصطلاحي، ونحن نعرف أن هناك علاقة دائما بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، كأن الحديث فيه نوع مرض، صح ولا لا؟ إذن تعريف الحديث المعلول هو خبر، هو خبر ظاهره السلامة، ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. لاحظوا ما أجمل كلام العراقي لما عرف بهذا التعريف، واخترته من بين سائر التعريف لجماله وروعته ورونقه. والله هو خبر ظاهره السلامة، كأنه يريد أن يقول العلة أكثرها في حديث الثقات الذين ظاهرهم العدالة والضبط السلامة، وسنناقش هذا الأمر. والحق أن عند العلماء علماء العلل لما كتبوا كتب العلل حقيقة ذكروا حديث الثقات وحديث الضعفاء، كلها تسمى علة عند العلماء، علماء الرواية كل هذا يسمى علة، وسنتكلم عليها بإذن الله عز وجل. هو خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش، يعني الأمر يحتاج إيش يا إخواننا؟ إلى عالم متبحر وتفتيش ونظر دقيق. اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، يعني إذن العلة كلها قادحة. تبهوا، لأن بعض الفقهاء قالوا العلة قادحة وغير قادحة، وهذا ليس بصحيح. تقسيم المحدثين وسنأتي إليه أن العلة قادحة، لكن بعضها يقدح في أصل الحديث في المتن، وبعضها يقدح في إسناد من من الأسانيد وليس في أصل الحديث، سنأتي إليها. أو إن شئت فعرف العلة بأن تقول العلة سبب خفي غامض قدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. التعريف هي ولا ما هي؟ ونوع بالعبارة كما شئت، افهم في الحديث ولا تحفظ. حقيقة يا إخوة مصطلح الحديث كما قلت علم ينبني على الفهم، فالطالب الفطن اللبيب إذا دخل في علم الحديث ما خرج منه، لأن عقله يجد حاجة عقله من المتعة والانسجام في هذا العلم. والله فهو العلة سبب خفي غامض قدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة أو السلامة منه. طيب الآن أريد أن أتكلم بعد أن الآن تعريف العلة واضح ولا ما واضح؟ خلينا نوضح. هو سبب خفي غامض، إذن معنات أن العلة خفية ولا جلية؟ خفية، وإذن لا يطلع عليها إلا المتبحرين من أهل العلم، إلا الرباع يعني الكبار الأكابر من أئمة الحديث. حقيقة يا إخوتي هذا التعريف هو نوع من أنواع العلة، وأقولها لله، هو نوع من أنواع العلة، وهي العلة التي ترد في حديث الثقات. وحقيقة هذه هي العلة التي تميز العالم فنقول إمام في العلل، لأنني كما قلت أن العلة إن راجعت ككتاب علل الحديث لابن أبي حاتم أو العلل لعلي بن المديني أو أي كتاب أو العلل للإمام أحمد ومعرفة الروح، تجد أنه يتكلم عن قدح وإعلان في الحديث أو علل الدارقطني، سواء كان الراوي ثقة أم ضعيفا، كله يعتبره يسوق سياقة واحدة ويعتبره من علم العلل. لكن تعريف العلة هنا كأن العلماء أرادوا إذ خصوه بالثقة، أرادوا العلة التي يتميز بها الإمام عن غير الإمام، لأن حديث الضعيف ظاهر بين لطالب العلم يميز أن هذا الحديث ضعيف، رجل سيء الحفظ أو متروك أو كذا، فهو ظاهر بين، صح ولا لا؟ لا يحتاج إلى إمام عالم متبحر، صح ولا لا؟ أما الأخطاء التي تقع من الثقات والسهو الذي يقع منهم والزلل في الرواية، والله ما يحتاج إلا لمتبحر، لا يستطيع طالب العلم لا مثلي ولا مثلك أن يأتي بمثل هذا، هذا لا يحتاج إلا المتبحر المختص بعلم الحديث، أئمة العلل، هؤلاء الذين يستطيعون أن يتكلموا في هذا الفن. طيب، من ميادينه حديث الثقات، وليس كما قلت خاصا بحديث الثقات، العلة تطلق أيضا، فيقال عن حديث لضعيف هذا منكر، وتجد هذا مسطر في كتب العلل. سئل أبي في علل ابن أبي حاتم، سئل أبي عن حديث كذا وكذا، قال الإمام هذا منكر وفلان متروك، ويسمي الراوي، إذن هذا من النوع الرابع، وهو الضعيف ضعفا شديدا لا يصلح في المتابعات والشواهد، صح ولا لا؟ إذن هو علته ظاهرة وليست خفية غامضة، لكن العلماء جعلوا حقيقة، العلماء المتقدمين نصوا على أن العلة تشمل حديث الثقات والضعفاء. لكن الأقول الآن من ميادين العلل حديث الثقات. أريد أن أقف وقفة حتى لا يأتي طالب فيقول هل معقول أن الثقة يخطئ؟ ما نسمع ما يقول العلماء. قال ابن معين رحمه الله إمام الجرح والتعديل: من لم يخطئ فهو كذاب. راوي يقول أنا لم أخطئ، يعني الإمام ابن معين إيش يقول له؟ أنت كاذب. وقال أيضا: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، يعني لست غريبة هذه، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب. أنا ليس غريبا أن يحدث الثقة فيخطئ عادي، لكن كيف يحدث الثقة فيصيب؟ ما هو قضية أنه كأنه يريد أن يقول كيف يحدث الثقة فلا يخطئ، هنا مورد عجبي، كان يقول لك ما في ثقة لا يخطئ. طيب، قال الإمام أحمد: كان مالك من أثبت الناس، مالك بن أنس، مدار المدرسة المدنية بطولها وعرضها، كان مالك من أثبت الناس وكان يخطئ. وقال أيضا الإمام أحمد: حماد بن زيد وهو من الثقات الأجلة، حماد بن زيد قد أخطأ في غير شيء، يعني في غير ما حديث. وقال البرذعي: شهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدي. إيش رأيكم، تعرف عبد الرحمن بن مهدي ولا لا؟ إمام العلل، إمام الجرح والتعديل، يعني أمير مؤمنين عندنا. يقول: شهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدي ومدحه وأطنب في مدحه، يعني طول في مدحه، يستحق إمام. وقال: وهم في غير شيء، ثم ذكر عدة أسماء قد صحفها، يعني أخطأ في غير شيء، في أشياء كثيرة. وكان شعبة يخطئ في أسماء الرجال. قال الإمام أحمد: ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال. كانت مشكلة شعبة في الأسماء، ترى أنا على سير شعبة، أنا عندي مشكلة في الأسماء، لكن هي سلف الحمد لله شعبة. وأجمل لنا كل ذلك الإمام مسلم، فقال كلاما والله يكتب بماء الذهب، بعد أن ذكر جماعات من الحفاظ والمتقنين في كتاب التمييز، قال: ومع ما ذكرت لك من منازل في الحفظ ومراتب فيه، فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا، وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل، إلا والغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله. الله أكبر، فعلا والله يتناغم مع طبيعتك البشرية، لا يتنكب مع الفطرة الإنسانية في شيء، صح ولا لا؟ إذن من ميادين العلة، وبل هي حقيقة هنا يتألق عالم العلل في حديث الثقات، معرفة متى أصاب الثقة ومتى أخطأ، لأن خطأ الثقة قليل ولا كثير؟ قليل، نادر، يسير، نزل قليل مقارنة بما روى. طيب، أسباب وقوع العلة في حديث الرواة عموما وفي الثقات خصوصا، يعني ليش يخطئ الراوي؟ أنا متعمد أن أذكر هذه الأسباب لأمر في نفسي، بعد أن أذكر الأسباب سأقول الأمر. أول سبب يا إخوة إيش هو؟ أول سبب إيش هو؟ الضعف البشري اللي كل محاضراتي تكلمت عنه، الضعف البشري، أنك بشر معرض للخطأ والنسيان، لست معصوما، فليس من معصوم إلا صاحب القبر صلوات ربي وسلامه عليه كما قال الإمام مالك. هذا السبب الأول والرئيس والعام، يشمل الثقات والضعفاء، أنهم بشر معرضون للخطأ والنسيان. السبب الثاني، ما اتصف به بعض الرواة من خفة الضبط وكثرة الوهم مع بقاء عدالتهم. النوع الثاني والثالث، النوع الثاني والثالث، العدل الضابط الذي خف ضبطه شيئا ما، أو العدل غير الضابط الذي كثر غلطه شيئا ما. هؤلاء، فما اتصف به بعض الرواة من خفة الضبط وكثرة الوهم مع بقاء عدالتهم، فالثقات على طبقات ومراتب، وقد أوضحنا هذا وبيناه. واضحة ولا تحتاج إلى بيان؟ كأن العلماء لما وضعوا هذا السبب من أسباب وقوع العلة كانوا يقولوا ليس الكل متقن، فمن أكثر الرواة متوسطين، لا يعني لا إلى الإتقان ولا إلى الضعف الشديد جدا، صح ولا لا؟ وهذا سنأتي إليه. يعني أنا الآن لما يكون عندي طلاب 100 طالب في الشعبة، كم واحد يأخذ 90 فما فوق؟ أعطوني عدد منطقي. أنتوا طلاب كم واحد يأخذ 90 فما فوق من 100؟ 8 10 15، انكثرة. هؤلاء المتميزون، هذولا الثقات المرتبة الأولى. وكم واحد يرسب؟ كم؟ وقال هذا أنت مجرم، أنا أكثر أقل من كذا بكثير، قول عشرة 15 يا سيدي، والباقي هم الأكثر، صح ولا لا؟ طلعنا هنا 10 وهنا 15، قول 30، قل 30 تلميذا، بقي 70، هذول هم الحالة الوسط اللي من 60 إلى 85، هؤلاء هم، صح ولا لا؟ إذن هم الكثرة الكاثرة، وهم الذين ما بلغوا درجة الإتقان، لكنهم أيضا ما انحطوا إلى درجة الرد المطلق لحديثهم، صح ولا لا؟ فإذا ما اتصف به بعض الرواة من خفة الضبط وكثرة الوهم مع بقاء عدالتهم، فالثقات على طبقات ومراتب. السبب الثالث، الأسباب العارضة. كل هذا يؤكد ما قلت لكم يا إخواننا، أن علم مصطلح الحديث، هذا الذي أردته، أن علم مصطلح الحديث ما حط الراوي في برج عالي شاهق ويروي حديث، لا، حطه أنه إنسان معرض للأمور التالية. اسمعوا، الأسباب العارضة المؤدية لخفة الضبط ككبر السن والاختلاط، صح ولا لا؟ كبير السن قد يخطئ، لما يكبر سنه حفظه يقل أم يزيد؟ يقل، ككبر السن والاختلاط، أو ضياع الكتب، وعندنا من هذا أمثلة كثيرة وقصص عديدة، أو ضياع الكتب، أو احتراق كتبه، أو عدم أخذ كتبه معه في الرجل يعتمد على كتبه، لكنه سافر سفرة، يعني كأنه علماء الحديث يقول لك هذا بشر له حاجات من الدنيا وله سفرات وله أموره، ونحن نمشي معه على بشرية ما نريده ملكا معصوما أو ملكا لا يخطئ أو نبيا معصوما عذرا، لا، ما نريد هكذا، هو نعامل على بشريته. أو حالة من أسباب العارضة أنه عدم لم يأخذ كتبه معه في أسفاره، وهو في الأصل يعتمد على كتابه لا على حفظه، أو الانشغال عن علم الحديث بالعلوم الأخرى، كأن يكون قارئا للقرآن، ونعرف أن بعض القراء المتقنين الذين نقرأ على قراءة كحفص وعاصم هم في الحديث ضعاف، وليس الضعف سببه إلا اختصاصهم بعلم القراءة وانشغالهم عن علم القراءة عن علم الحديث، لكنهم ما منعهم هذا أن يأتوا ببعض حديث النبي وأن يروها. إذن أو الانشغال عن علم الحديث بالعلوم الأخرى كالفقه والقراءات والقضاء، فكم من قاض كشريك بن عبد الله القاضي ضعف حديثه لانشغاله بالقضاء عن حديث النبي، رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيخطئ فيه. نجمل لأن المخرج يقول اقترب أو أزفت هذا، أو نرجع أسباب حتى أريد أن حقيقة أتعمق فيها نوعا ما لنتأكد على المعنى الذي ذكرناه فيما مضى، أن علوم المصطلح علوم رائقة ماتعة والله توافق الفطرة الإنسانية وتوائم النفس الإنسانية. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن ينفعني بما سمعنا، وأن يجعل الذي سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يبارك الله لنا في أسماعنا وقواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأحسن الله إليكم لحسن استماعكم، وبارك الله تعالى فيكم.
قل هل يستوي